هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
ملك الضياء. ملك الضياء أو بالفارسية شاه چراغ، برنامج مباشر لإحياء ذكرى ولي من أولياء الله، ألا وهو السيد أحمد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، أخو الإمام الرضا عليه السلام، والذي ولد في المدينة المنورة واستشهد في مدينة شيراز بإيران. أحبتي، ارتبطوا بنا مشكورين على أرقام الهواتف التالية: الأول 22017362، الآخر 22017368، والثالث 22018348، مفتاح البلد والعاصمة 009821. رقم الواتساب معكم هو 0098-93-88-78-4050. كما عودناكم أحبتي، في مثل هذه اللقاءات تكون منوعة إن شاء الله، وأنا أتمنى أن تليق ذائقتكم. نبدأ على بركة الله لنقول: أهل بيت النبي الأكرم عليه وعليهم آلاف التحية والسلام هم مشعل الخير ومنار الحق وينبوع الرحمة ورمز العطاء والدالين على الحق والمضحين في سبيله والمدافعين عن حمى الإسلام والمسلمين جميعا. فقدموا الكثير وضحوا بالكثير من أجل بناء مجتمع متكامل ينبض بالحياة الحرة الكريمة التي أرادها الله تعالى لهم، فكانوا عرضة لسهام الطغاة والعتاة والظلمة. أيها الأفاضل، اليوم هو السادس من شهر ذي القعدة، ويعتبر في التقويم الوطني الإيراني يوم ذكرى تخليد سليل أهل البيت السيد الجليل أحمد ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق المعروف بشاه چراغ، والذي يعني بالعربية ملك الضياء، وهو من مشاهير الصادقين والأتقياء. فيشرفنا أن نصحبكم ضمن هذا البرنامج المباشر تحت هذا العنوان لنسلط الضوء على هذه الشخصية الفذة والبارزة، والتي يرجع نسبها إلى الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ضمن فقرات برنامجنا. فأهلا بكم.
قلبي نقش 14 نور على بابه، يقوم وجب والرب كتب آية بكتابه. قلبي نقش 14 نور على بابه، يقوم وجب والرب كتب آية بكتابه.
قلبي بغرامة يعلن هيامة، حب الإمامة رغم الملامة. وسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم، بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. ذوب في حب النبي يا الضياف عادي، وانا اعرف دقتك يا علي تنادي. فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي، عن وعي مو عن جهل ما خد اعتقادي حب المحمد للمرتضى امتد هيا علي شهد فاطمة المسند حبها علامة لأهل الكرامة لأهل الكرامة حبها علامة
أيها الأفاضل، يمكننا التوقف في فقرتنا هذه أولا من أجل أن نتعرف ولو بشكل مختصر على صاحب الذكرى، وهو أحد أولاد الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق سلام الله عليهما، والمسمى بأحمد ابن موسى أو ما يعرف لدى الإيرانيين بشهشرر، يعني ملك الضياء كما أسلفت. وهو أخو الإمام الثامن علي بن موسى الرضا المرتضى عليه السلام، وقبره في مدينة شيراز الإيرانية يقصده الآلاف من الزائرين من إيران وخارجها، وكان يعرف أيضا بسيد السادات لكثرة ورعه وتقواه وإيمانه الكبير وفكره الوهاج. قصد مدينة شيراز في عهد الخليفة العباسي المأمون مع جماعة، وكان من قصده الوصول إلى أخيه الرضا عليه السلام، فلما سمع به قلتغ خان عامل المأمون على شيراز توجه إليه خارج البلدة في مكان يقال له خان زينان، وهو على مسافة 8 فراسخ من شيراز، فتلاقى الفريقان ووقعت الحرب بينهما. فنادى رجل من أصحاب قتلغ: إن كان تريدون ثمة الوصول إلى الرضا فإن الرضا قد مات. حينما سمع أصحاب أحمد بن موسى ذلك تفرقوا عنه، ولم يبق معه إلا بعض عشيرته وأخوانه، فلما لم يتيسر له الرجوع توجه نحو شيراز، فاتبعه المخالفون وقتلوه هناك حيث مرقده. ويذكر أنه لما دخل شيراز اختفى في زاوية من زواياها واشتغل بعبادة ربه حتى قتل مظلوما، وهدمت عليه داره الذي كان يأوي بداخله، ولم يطلع على مكانه أحد إلى زمان الأمير مقرب الدين مسعود بن بدر الدين الذي كان من الوزراء المقربين لأتابك أبي بكر بن سعد بن زنكي، إذ إنه عزم يوما على تعمير محلة ما في شيراز، فظهر له قبر وجسد صحيح غير متغير، وفي إصبعه خاتم منقوش فيه العزة لله أحمد بن موسى، فشرح الحال إلى أبي بكر فبنى عليه قبة، وجددت تعميرها الملكة تاشي خواتون أم السلطان الشيخ أبي إسحاق ابن السلطان محمود، وبنت عليه قبة عالية وإلى جنب ذلك مدرسة، وجعلت قبرها في جواره، وتاريخه يقرب من سنة 750 هجرية، ولا زال مرقده المبارك بقبته الذهبية الشامخة شاخصا إلى اليوم في مدينة شيراز يأمه الآلاف من الزوار، وهو بيت من بيوت الله تعالى يذكر فيها اسمه ويسبح له بالغدو والأصال، يلتقي في روضته المؤمنون حيث إقامة الصلاة والعبادات، وتنطلق من مآذنه حناجر نداء الحق، وتحيا فيه الشعائر الحسينية في كل عام من محرم الحرام ذكرى استشهاد سيد الشهداء وإمام الأحرار الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون مشردون نفوا عن عقر دارهم وكأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. بنو العباس بنو العباس عاثوا في الدين عيثة تحكم فيه ظالم تحكم فيه ظالم وضنيني وسموا رشيدا ليس فيهم لرشده وهذاك مأمون وذاك أمين فما قبلت بالرشد منهم رعاية ولا لولي بالأمانة ديني رشيدهم غاو وطفلاه بعده لهذا رزايا دون ذاك مجون إن اليهود بحبها لنبيها أمنت بوائق دهرها الخواني وكذا النصارى حبهم لنبيهم يمشون زهوا في قرى نجراني والمسلمون بحب آل نبيهم يرمون في الآفاق بالنيران الساعة في استوديو البث المباشر تشير إلى 12:25 نحن بخدمتكم حتى اللحظات الملكوتية لرفع أذان الظهر المباركة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة ولقاء ملك الضياء أي شاه شراغ.
الأنبياء هم جلال وبهاء هم من الله الضياء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء خطهم خط الهداية اسمهم لله آية فيهم سر الولاية نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء حبهم حب لطاعة آية قلبي تلاها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
تسخر محافظة فارس بالآثار القديمة والأمائن الدينية في شتى أكنافها ومركزها شيراز التي تتألق بين سائر مدن إيران فهي قبلة السائحين والزائرين من مختلف أنحاء إيران والعالم للتلذذ بطبيعتها الجميلة وزيارة مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام المعروف بشاه جراغ أي ملك الضياء هذا الضريح المبارك يتلألأ في قلب مدينة شيراز بأنواره القدسية وعمارته وزخارفه الجميلة التي تعكس فن العمار الإسلامي الإيراني الأصيل، حيث تقصده في كل عام أعداد هائلة من الزائرين ومن شتى أنحاء إيران والعالم. فن العمار لهذا الضريح المقدس فريد من نوعه، إذ يعكس أجمل معالم الطراز الصفوي والزندي والقاجاري، وكل زائر حينما يتأمل فيه يدرك عظمة جهود الخبراء والمتخصصين المعماريين الذين جادت أيديهم بزخارفه ونمط بنائه وتكنفه روحانية إسلامية تسمو بروحه إلى أعلى عليين، إضافة إلى كون هذا الضريح المبارك مركزا دينيا وتحفة فنية، فهو أثر تاريخي عريق حيث يضرب بجذوره إلى قبل 6 قرون من الزمن، حينما شيدته سلسلة حكام الأتابك في شيراز، وفي بادئ الأمر لم تكن مساحته بهذا الحجم الكبير، لكن السيدة تاشي خاتون والدة الحاكم أبي إسحاق إنجو كما أسلفنا أمرت بتوسيع مساحته وتطويره بنائه في عهد سلسلة حكام آل المظفر. سنكمل المشوار معكم بعد تلقي مساهمة أو مشاركة الأخ العزيز وليد من العراق. السلام عليكم حبيبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. أهلا
مرحبا محمد. بكم وتحية لكم ولإذاعتكم ولمستمعيكم الكرام.
بارك الله بك، شكرا جزيلا.
الحقيقة بودي أن أشارك في ما يتعلق باليوم ذكرى هذا السيد الجليل، ولدي ملاحظات بشكل سريعة نستفيد منها إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذا السيد الجليل ابن الإمام الكاظم عليه السلام، سيد أحمد شاه شرار، هذا فيه قصة وجوده في إيران واستشهاده هناك كثير من الملاحظات
وهي؟
لكن من أبرزها في رأيي، أولا وجود هذا السيد الجليل يؤشر أنه هنالك كثرة من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام الذين الله سبحانه وتعالى وهبهم للإمام الكاظم ليكسروا هذا النسب المبارك، نسب محمد وآل محمد ونسب العلويين، فهنالك الكثير من السادة وهنالك الكثير من العلويات من أبناء الإمام الكاظم.
نعم.
اثنين، ظلم العباسيين للأسف وهم يدعون الإسلام ويدعون صلتهم برسول الله من خلال العباس، يؤشر وجود هذا السيد الجليل وقتله بهذا الشكل في هذه المنطقة الذي تبركت بوجوده، هذا يؤشر ظلم العباسيين وكيف أنهم يلاحقون ذرية الأئمة وذرية النبي لا لشيء إلا لأنهم يؤشرون الحق ويحترضون على الباطل الذي قام به خلفاء بني العباس.
نعم.
كذلك هنالك ملاحظة أنه انتشار هؤلاء النجوم في الأرض وهم ذرية محمد وآل محمد إنما هم أمان لأهل الأرض، هؤلاء السادة والعلويات الذين انتشروا في أرجاء الدنيا ومنها في إيران الإسلامية إنما هم بركة أينما حلوا، وبالتالي حتى السياحة ممكن أن القطاع السياحي يستفيد من وجود هؤلاء الرموز، ناهيك عن الفائدة الدينية والعلمية والاجتماعية والتأثر بأخلاق وسيرة أولئك الطيبين.
بالضبط.
كذلك نستفيد منها وجود السيد وهذا المرقد الطاهر في شيراز، كما هنالك مرقد إمامي المعصوم الإمام الثامن علي بن موسى الرضا في إيران، هذا يؤشر على أنه الإسلام يتخطى القومية، يتخطى العنصرية، يؤسس إلى علاقات إنسانية بين أبناء الأمم، لكون الإسلام هو الإسلام الإنسانية والأمم، وسيأتي يوم إن شاء الله يحتفل أبناء الدنيا كلهم بدينهم وهو دين الإسلام على يد واحد من أبناء الإمام الكاظم وهو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. كذلك بودي أن أطرح هذه الملاحظة الأخيرة.
نعم.
انظروا إلى مكر هؤلاء الذين يدعون الإسلام من خلفاء بني العباس ومن كان يعمل معهم من القادة العسكريين، كيف دبروا مكيدة إعلام مضلل كاذب حينما ادعوا أمام السيد الجليل السيد أحمد شاه شراء أنه الإمام الرضا قد توفي لماذا أنت موجود؟ فجعلوا من أولئك الذين يسيرون مع السيد لأطماع الدنيا كيف أنه تركوا السيد لوحده حتى استشهد ذلك الاستشهاد الذي نتمنى أن نكون معه في تلك الحالة واليوم وغدا حتى نقف مع محمد وآل محمد لنصرة الإسلام. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسانية جمعاء لمحبة محمد وآل محمد. السلام
حياك الله حياك حياك يا عزيزي وليد على هذه المساهمة الرائعة، شكرا جزيلا. في العراق أحبتي، وها هو الأخ العزيز الحاج عدنان. السلام عليكم حبيبي.
السلام عليكم أستاذ خالد عبد الله المحترم،
حياك الله.
أسأل الله أن يوفقك، وأنا متابع طبعا قناة الكوثر في أخبار العشر ونص مساء إن شاء الله.
حياك الله، معك حيدر البيباني
وفاطمة، فيكم البركة مجاهدين في هذه الإذاعات تعظم شعائر الله إن شاء الله، وجزاكم عند الله كبير قوة الله.
بارك الله بك.
أولا يا أستاذ خالد،
معك حيدر حاج عدنان، تسمع صوتي؟
شلونك حبيبي؟
حياك الله.
وأنا أتفقدك لأن شوف بس محبوب أنا من البرنامج.
رعاك الله
أستاذ حيدر، وإن شاء الله أنا ما مقصرك بالدعاء.
أخ صديق ومنصف، شكرا جزيلا.
والله يا أخي أنتم مجاهدين في معركة أرضها كعرض جهنم، آية شانيها على إيران جوال هاي وعلى المقاومة. نسأل الله أني من عليكم بالصبر والقوة والمنع إن شاء الله
على الجميع إن شاء الله.
ناس أغبياء، لأنه كل ما يجدون الحصار على إيران، إيران تطلع بإنتاج لو قمر
الحمد لله،
لو صواريخ، لو طائرات كوثر. شوف كون يفتهمون يستوعبون ما يستوعبون، لأنهم أكثرهم للحق كارهون. أولا يا أستاذ حيدر، أهل البيت عانوا ما عانوا من وفاة رسول الله حتى هذا اليوم، ومنهم الإمام موسى الكاظم عليه السلام
سلام الله عليه.
فترى متابعة إيذاء الإمام موسى الكاظم وإدخاله في السجن 14 عام من قبل الرشيد الملعون الذي تحتضن بغداد أطول شارع في عاصمة العراق اسمه شارع الرشيد، والأخوة صاروا 20 سنة مستلمين دولة ما يقدروا يبدون اسم هذا الشارع. هاي وحيد فين عندما ذهب الإمام علي بن موسى الرضا إلى إيران، تدري كسب شعبية قوية بإيران في شمال إيران، أبعدوا إلى شمال إيران حتى يخلصوا من عدة، ولكن أخذ الشعبية القوية مما اضطر الحكومة في ذلك الوقت أبعدت الإمام موسى الإمام الرضا عليه السلام، وبثوا دعاية على أن الإمام قتل أو هم حجوا طبعا ما قتلوا. فأجت معصومة قوم فاطمة المعصومة عليه السلام ومعها وفد، وصلت إلى قم، وعندما أرسلت أحد المرافقين لها إلى مدينة قم شاهدت أن مدينة قم كلها مغلقة إلا مسجد الإمام، مسجد المركز المعصومة قم مفتوح فيه قراءة. قالت ما هذا؟ قالوا هذا مأذن للإمام موسى علي بن موسى الرضا
سبحان الله.
فعادت إلى معصومة وأبلغتها بالخبر، وكان الإمام أحمد عليه السلام ابن الإمام موسى الكاظم وفي شيراز، وأيضا كان محاصر وأوذي من قبل السلطة الإيرانية في ذلك الوقت، وقتل واستشهد هنالك، وهم كانوا أبناء الإمام كلهم مشردين وعانوا. أسأل الله أن أبلغ الجعفري، اتصل بالسيد هاشم الشوكي الآن تليفونه يمه حتى يعطيك المعلومة الكافية، لأنه عالم دين مال شيراز كان الآن ينتظركم بالتليفون سأل حيدر، وأنا أشكرك وإن شاء الله
أتمنى لك. معك الله، نحن الذين نشكرك يا حاج عدنان، شكرا على هذه المداخلة. مر علينا الوقت وحان الآن أن نلتقيكم وخبير هذا اللقاء. نتشرف بلقاء سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. اسمحوا لي بداية أن أسلم عليه وأقول السلام عليكم سماحة السيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله، يسعدني هذا اللقاء معكم سماحة السيد.
لطفك.
رعاك الله. سماحة السيد، كيف لكم أن تقيموا لنا ذكرى التخليد لشخصية علوية فذة كشخصية السيد المبجل أحمد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعمت الفرصة أن نتحدث إلى الإخوة المستمعين الأخوات المستمعات عن شخصية هي جزء من تاريخ أهل البيت،
سلام
يعني
الله.
السيد أحمد المشهور بشاه شراغ هو في عداد السائرين المطالبين بمظلومية أهل البيت وبالخصوص أخيه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا العالم الجليل، طبعا هم الإيرانيين من القدم اشتهر عندهم بأنه شاه شراغ، أي يعني الملك المشرق أو المضيء مثلا،
الملك الضياء.
بل سيد أحمد هذا هو شقيق الإمام الرضا عليه السلام، لكن يعني أخوه من أبيه.
نعم.
ليس شقيقه من أمه.
صحيح.
ولكن هي أم السيد أحمد شاه شراغ من النساء الورعات واللاتي ائتمنهن الأئمة على أسرار التشريع وأسرار الإمامة، وبالتالي هذه المرأة المؤمنة قادت مجموعة كثيرة من النساء لبيعة الإمام الرضا عليه السلام
رحمة الله عليه،
لأنه وكما تعلم هناك جرت حالات تشويش وحالات على أي حال من الشكوك، ولكنها قادت النساء و بايعنا الإمام الرضا. طيب، السيد أحمد هذا العالم هو من مشاهير الأتقياء، يعني إحنا لما ندخل إلى مدينة شيراز هناك مشهدان مشهوران وقبابهم قباب مذهبة، ويتردد المئات الآلاف من الناس لزيارة هذين المشهدين.
الحمد لله.
وطبعا المشهد الأول والأوسع هو للسيد أحمد، وبعدين أخوه يعرف بعلاء الدين علاء الدين حسين. على أي حال، السيد أحمد قلت هو من الثوار، وكان موضع حفاوة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. كان الإمام دائما يسميه بالسخي. احنا عندنا مسألة الرق،
نعم،
عالجها اهل البيت خير علاج.
صحيح.
وهو مثلا نسمع عن الامام امير المؤمنين اشترى 1000 مملوك واعتقهم،
ما شاء الله،
فلان من الأئمة. اما هذا السيد احمد ايضا من خصاله او من مشاريعه اعتق 1000 مملوك من ماله الخاص متقربا الى الله تعالى. ولهذا حتى احد الادباء عند قصيدة من جملتها هذا البيت: شاه شراغ احمد بن كاظم اعتق 1000 سيد الاعاظم.
الله الله.
في هناك صارت حركات مشبوهة، وهي الحركات كانت تدفع من جهات، على أي حال شوف من تقوى هذا العالم الجليل أن جماعة، والله أدرى بنياتهم من يحركهم، جاءوا إليه ليبايعوه إماما، لكن الرجل كان متقي وكان متدين.
صحيح.
رفض ذلك وأخذ ينادي بإمامة أخيه الإمام الرضا، ولما يأتي حديث الإمام الرضا عليه السلام يقول: عالمنا آل محمد صلى الله عليه وآله. فهذه بعض الملامح عن هذا العالم الجليل، وهو كان يعرف بجودة الخط ظنان، يعني أحد الذين كأنه في متحف الإمام الرضا في مشهد موجودة نسخة من القرآن مخطوطة بخط العالم الجليل أحمد ابن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه.
صحيح. طيب سماحة السيد، بنظركم ما هي الرسالة التي كان يحملها السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام عند خروجه وأصحابه من مدينة جدة؟
وما خرج يا حبيبي، وإنما نتيجة الظروف والقاس وحركات الملاحقة لأهل البيت اضطر إلى أن يترك بلاده ويذهب إلى حيث، يعني بعض المدن التي تسكنها مجال من المدن. هو كان يعني بطل، خصوصا بعدما علم باستشهاد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هو عقد حلف، يعني تضامن مع القائد المحنك المعروف أبي السرايا، وهذا كان أبو السرايا أيضا هو المساعد لمحمد بن طباطبا، وذاك من الثوار، فانضم إلى هذا القائد أبو السرايا، وألفوا مجموعة من الرجال وخرجوا للدفاع عن الإمام الرضا والطلب بثاره، ولكن بعد ذلك واجهوا ما واجهوا من المواجهات من الدولة العباسية ومن الوالي العباسي قتل الخان وغيرهم، وبالتالي استشهد مظلوما. وهو في هذا الطريق، طريق نشر علوم أهل البيت والدفاع عن مظلومية أهل البيت، وهذا هو لب الصراع يا سيدي.
صحيح.
طوال هذه القرون وإلى الآن
للأسف. طيب التاريخ يكرر نفسه، يعيد نفسه.
والحاضر ابن الماضي يا حبيبي.
أحسنت. هل بإمكانكم سماحة السيد أن تصف لنا بشكل مختصر لو سمحت الحقبة العباسية التي عاشها السيد أحمد، وما هو طبيعة المواقف تجاهها؟
طبعا الحقبة العباسية احنا ندرك بأن أكبر عدد من أهل البيت ويعني أولادهم وأحفادهم هم ضحايا تلك الحقبة التي اتسمت بالوضع الدموي والقتل الجماعي، يعني صفقة واحدة 72 نفر، صفقة واحدة 90 نفر. هذا كله هو مآله الصراع بين الحق والباطل.
نعم.
الصراع بين الحقيقة والوهم، الصراع بين الله والوثن، لأنه أينما وجد أهل البيت وجد التوحيد، أينما وجد تراث أهل البيت وجد الإيمان، وجد الوئام، وجد الانسجام. لا يريد أعداء الإسلام للأمة الإسلامية أن تسعد، وقمة السعادة هي باتباع ثقافة أهل البيت. لذلك توالت، يعني هؤلاء كل خليفة يا سيدي ينفق نص الخزينة نص المدخول على مواجهة أهل البيت وعلى حرب أهل البيت. أنا مرة كنت أسمع مقابلة مع سفير أمريكا في لبنان قبل حوالي 10 سنين كأنه كان يحاسب بالبنتاغون فيقولوا له 50 مليون دولار عندك هذه ضايعة وين صرفتها؟ قالهم صرفناها هذه 50 مليون دولار على تشويه سمعة حزب الله. كيف الأموال تصرف؟ خزائن المسلمين أموال المسلمين كانت تصرف على محاربة أهل البيت. ولذلك كل ما فعل بنو أمية العباسيون فاقوهم تالله، حتى العبيد تالله ما فعلت علوج أمية معشار ما فعلت بنو العباس.
الله الله. سماحة السيد وجودكم بركة معنا وأفضتنا بفكركم. لنا مستمع لربما لديه سؤال لكم، لو سمحتم أن تبقى معنا. السيد محمد الماجدي من العراق، السلام عليكم عزيزي.
عليك السلام أخي الفاضل،
حياك الله
الكريم. أنا أريد أن أشارك ببعض الكلمات
نتشرف
المختصرة بحق السيد أحمد شاه.
بارك الله بك.
طبعا تحياتي لضيفك، وبعد إذن الضيف الكريم يعني أبدأ بسرد ما عندي من كلمات.
أحسنتم.
أهلا وسهلا. أحمد شاه شراغ، نعم، ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الملقب بملك النور، قتل شهيدا في شيراز عند ذهابه للإمام الرضا، وحيث يكون يعني البناية أو معلما تاريخيا وديني وحضاري وقبلة للزائرين الذين يرمون مدينة شيراز.
أحسنت.
حيث شهد قبل 50 عاما قبل 50 عاما يعني جدد البناء.
نعم.
أو كذا، وحيط ببعض المطرزات بالفوفيساء والزخارف، ومنقوش عليه آيات قرآنية.
أحسنت.
ضمن مداخله، وكذلك توجد بعض أقوال لأهل البيت عليهم السلام.
بارك
الله. حيث تشاهد يعني فن المعمار وفن الذوق الإسلامي ودلالة على أنه يعني نعم أي تتلألأ فيها القباب الذهبية معانقة السماء. يعني هؤلاء آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لم تخلو الأرض منهم. عندما قالت السيدة زينب صلوات الله عليها يعني احبسوا السجاد لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد، حقا كلمتها باقية، حقا ستبقى يعني ستبقى أولاد آل محمد موجودة وسيبقون أمانا لنا نعم أمانا لنا في هذه الدنيا الصعبة.
أحسنتم.
وشكرا لكم.
الشكر لك عزيزي محمد الماجدي من العراق، أتحفتنا بمشاركتك. عودة لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة السيد، حقيقة استفدنا كثيرا من وجودكم وتعريفكم لهذه الشخصية الفاذة. ممكن لمحة سريعة عن أولاد الأئمة عليهم السلام الذين انتشروا في بقاع الأرض بسبب يعني أي سبب كان انتشارهم؟
هو لعله من لطف الله سبحانه وتعالى أن هذه مراقد أولاد أهل البيت، هذه المشاهد هي في الواقع معالم إسلامية
بالضبط
ومعالم دينية. وأحيانا كما يقول المثل المشهور رب ضارة نافعة.
نعم.
فنشاهد مشاهد لأولاد أهل البيت، أحفاد أهل البيت قتلوا ظلما أو قتلوا بسبب مواصلتهم الجهاد والدفاع عن مبادئ أهل البيت، شاء الله أن تكون قبورهم منارات بعد، وتكون قبورهم مصدر للثقافة الإسلامية ومصدر لنشر الفكر الإسلامي. وما أكثر الشواهد على ذلك.
بالضبط.
يعني لما ندخل إلى حرم السيدة المعصومة ونشاهد قابر لشهيد من شهداء الحركة الإسلامية في العراق، فنتساءل لماذا من ذا الذي جاء به من النجف؟ من هنا نفتح صفحة على إجرام صدام والعفالقة. وهكذا مشاهد أهل البيت المنتشرة في الغابات وفي الأودية وبين الجبال وفي قمم الجبال، هذه كلها تصرخ دائما بصوت عال في مظلومية أهل البيت، في ثقافة أهل البيت. ولعل هذا من حكم الله. ومن ضمن هذه المشاهد طبعا هذا السيد المظلوم شاه شراغ أو السيد أحمد شاه شراغ، يعني مئات السنين كان قبر هذا مخفي، لكن بطريقة الصدفة عثر على قبره وكان في داخل القبر صخرة ومكتوب عليها اسمه واسم أبيه الإمام الكاظم عليه السلام. وجاءت امرأة من الخيرات ومن ذوات الثروة، الله يرحمها، تاشي خاتون، وهذه كانت معروفة في تفانيها لأهل البيت. هذه كانت تمتلك أراضي، فاشترت باعتها واشترت أراضي بجوار قبره وجعلتها مدرسة علمية. هذا شو وقت؟ عام 57 هجرية. وبنت لها قبرا بجانب، والآن قبرها موجود بغرفة 21
إلى جواره،
ومدرسة علمية كبيرة. وأوقفت ثرواتها ومدخول هذه الأراضي الزراعية للإطعام، إطعام الزوار في حرم الإمام أو حرم ابن الإمام الكاظم أحمد شاه شراغ. وإلى الآن الموقوفات قائمة ويطعم الناس هناك، مكان معين لإطعام الزائرين. وهذه بقية تلك الحسنة الكبرى لهذه تاشي خاتون رضوان الله تعالى عليها.
شكرا الجزيل لسماحتكم سيد حسن الكشميري على هذه الأفكار والمعلومات القيمة. بارك الله بك وجعلها الله حسناتك.
شكرا مولاي، أنا أشكرك
أيضا. حياك الله. أيها الأفاضل، كان السيد أحمد ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام واحدا من أعلام تلك الدوحة النبوية المباركة، وغصن من أغصان الشجرة العلوية الخالدة التي حاول الطغاة والظلمة أن يقتطعه، لكنهم خابوا وخسروا خسرانا مبينا، إذ لا يمكن لينبوع العطاء الإلهي أن ينضب ولا للسان الحق أن يقطع. لهذا فقد قدموا أولاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من العطاء الكثير الكثير خالصا لوجه الله تعالى، لم يروموا من خلاله دنيا ولا جاها ولا حكما ولا سلطانا، بل كان جل اهتمامهم هو نصرة الحق والدفاع عن المظلومين والمستضعفين في العالم أجمع، والرقي بالمجتمع الإسلامي إلى حاله من الوعي المعرفي وقيادته إلى التكامل المعنوي والرضا الإلهي. وهذا الأمر لا يروق لحكام الجور والفساد الذين يسعون إلى التحكم بإرادة الشعوب ومصيرهم طبقا لتوجيهاتهم ولرؤاهم المنحرفة، والتي يبغون من خلالها الهيمنة على العقل البشري وجعله مطية لهم. لقد كان لموقف السيد أحمد ابن الإمام الكاظم عليه السلام صدى واسع في الأوساط المجتمعية آنذاك، بعد أن علموا أن هذا الصوت ينتمي إلى سلالة المجد والعلو والدين القويم، حيث الإكرام والتبجيل والمكانة السامية التي تليق به من خلال عمارة مرقده المبارك وجعله قبلة للحق، منارا يقتدى به في الظلمات، وبيتا من بيوت الله يذكر فيه اسمه ويسبح فيه بالغدو والأصال. هكذا هي باقي المراقد المقدسة للنسل الطاهر لدوحة العز والفخر والعلا، حيث يتراءى للزائر إليها الكثير من الكرامات، ومنها أن حفظ الله تعالى تلك المراقد بل وزادها هيبة وعلو ومقام بالرغم من محاولة الطغاة الحثيثة على مر التاريخ لمحوها وتسويتها، لكن الله تعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كنا وإياكم وملك الضياء، شرف اللقاء على الانتهاء، وأودعكم بهذه الأبيات ثم هدية المخرج جعفر دجوخو. مشتقة من رسول الله نبعتهم، طابت مغارسهم والخيم والشيم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. يستدفع الشر والبلوى بحبهم، ويسترب به الإحسان والنعمة.